السلام عليك يا سيدي مولاي أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم يتعلق بمسألة مهمة قلما يلتفت إليها من خلال المعاشرة الاجتماعية، وهي مسألة صلة الأرحام. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، حقيقة لفت نظر المفسرين آية من القرآن، وهي الآية الأولى من سورة النساء، لعله لا يمكن التعبير عن لزوم صلة الأرحام بأبلغ من هذا التعبير، وهو قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هنا كلمة الأرحام معطوفة على لفظ الجلالة، واتقوا الله واتقوا الأرحام. حقيقة تعبير ملفت، إنسان في حياته مأمور بأمرين: بأن يتقي الله، أن يخشى الله. التقوى إنما تأتي عندما يخاف الإنسان شيئا، واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. التقوى إنما تأتي في مقام الخشية الشديدة. تقول هذه الآية: احذروا، هنالك بعض الأمور تصيبكم في الدنيا والآخرة من جراء عدم مراعاة صلة الأرحام. فالآية حقيقة بليغة جدا في إفادة هذا المعنى. الآن السؤال هو: لماذا هذا الاهتمام البليغ من الشارع المقدس بمسألة صلة الأرحام؟ أرجو أن تكونوا معي لحظات نستوعب مجمل الفكرة الاجتماعية. صلة الأرحام حلقة من الحلقات الاجتماعية، مو قضية مفتورة عن باقي الأمور. كأن الله سبحانه وتعالى يريد من المجتمع الإسلامي أن يكون مجتمعا يراقب بعضه بعضا، يراقب بعضه بعضا. وسيروا معي في هذه الحلقات. الحلقة الأولى الصغيرة حلقة الأسرة، أصغر الحلقات الاجتماعية حلقة الأسرة، تتكون من رجل وامرأة كآدم وحواء، ومن ثم بث فيهما رجالا كثيرا ونساء. فإذا الحلقة الأولى حلقة الأسرة. تأتي الآية وتقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. طبعا الحلقة المصغرة جدا هي النفس، أول أصغر لبنة من لبنات المجتمع هي النفس الإنسانية. فقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بعد النفس وبعد الأهل يأتي دائرة الرحم. أقرب الحلقات للإنسان بعد دائرة الأسرة هي دائرة الرحم. فتأتي الآية وتقول كما قلنا آنفا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. بعد الرحم يأتي الجار، الحلقة القريبة أيضا بعد الأرحام الجار، وروايات الجيران. طبعا رواية معروفة كلكم تحفظون الرواية: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننا أننا سنورث أو سيورثنا هو، المهم حتى ظننا بالوراثة فيما بيننا وبين الجار. بعد الجار يأتي المجتمع الكبير، و الرقابة الطبيعية في المجتمع الكبير عبارة عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الإسلام الله سبحانه وتعالى أراد منا مجتمعا يراقب بعضه بعضا، وبعبارة موجزة وواضحة كأن الله عز وجل يريد منا أن نزيل هذه الجدران. لو أن الإنسان في بيته، الشاب في المنزل، يعيش أن هنالك من يراقبه، الأب يراقب، الأم تراقب، الأرحام يراقبون هذا الولد، الجيران يراقبون هذا الولد، العالم يراقب، المجتمع يراقب، المدرسة تراقب، هذا الشاب، هذا النشئ، هذا الولد من أين له أن يرتكب الحرام؟ في الواقع الذي يوجب ارتكاب الحرام في حالات كثيرة انعدام الرقابة، الإحساس بالخلوة، الإحساس بالاستقلالية، الإحساس بأن الإنسان غير مسؤول عنه في الدنيا. نعم، الاعتقاد بآية وقفوهم إنهم مسؤولون، هذه الآية يحتاج إلى بلوغ نفسي. عامة الناس ما يعيشون هذا البلوغ، أن نقول الشاب انظر إلى رقابة الله لك في جوف الليل وفي الغرفة المقفلة، هذا الكلام في مقام العمل لا يحرك الشاب. إذن إخواني، صلة الرحم، البعض قد يستغرب لما هذا التأكيد في صلة الأرحام، هي حلقة من الحلقات، ومع الأسف الإنسان الذي لا ينظر للشريعة على أنها قوانين مترابطة متكاملة، صلة الرحم من دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تعطي ثمارها. نلاحظ بعض الإخوان يريد أن يصل رحمه، يذهب إلى الرحم ويأنس معه في الحديث من كل ما هب ودب، ينظرون إلى جهاز التلفاز مثلا، يأكل يشرب ويخرج من دون أن يذكره بمسألة شرعية وبمنكر من المنكرات. يرى الرحم القريب، الأخت بنت الأخت، أخت بنت الأخ، يراها في الزي الذي لا يطابق ما أراده الله عز وجل، فلا يكلف نفسه لفتة بسيطة. البعض يرى تهاون واضح جدا في الصلاة وغير الصلاة في أولاده، في أرحامه، في جيرانه، في زملائه في العمل ممن يجتمع معه حتى في العقيدة التفصيلية، ومع ذلك لا يكلف نفسه الحديث في هذا المجال. إذن لو أننا التزمنا بصلة الأرحام كما أرادها الله، لو التزمنا بمراعاة مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أمر الله عز وجل به، في الواقع المجتمع سوف ينشأ نشأ جديدا خاليا من كثير من هذه الموجبات في النقص من الجهات المختلفة. أيضا من موجبات صلة الأرحام التفقد الاجتماعي والاقتصادي. الإسلام حقيقة نحن نعتقد أن الفقر، واسمعوا لكلمة هذه جيد، الفقر، الحاجة، الديون المتراكمة، الحاجة إلى الآخرين، في الواقع من موجبات التقهقر إلى الوراء. إنسان يصلي وهو يفكر في ديونه، يفكر في شيكاته المرتجعة، يفكر في البلاغات الاحتمالية، هذا الإنسان كيف يفكر في أمر آخرته؟ المؤمن يحتاج إلى فراغ نفسي، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله الكفاف، لأنه تحت خط الغنى والكفاف يعيش الإنسان الفقر، والفقر مشغل، كاد الفقر أن يكون كفرا. إذا ارتفعت الحالة الاقتصادية إلى مستوى عالي جدا يأتيك الحديث الشريف أنما كثر وألهى، أنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. الفقر مشغل والغنى الفادح أيضا مشغل، ولهذا الإسلام يحاول أن يقطع روافد الفقر في المجتمع، ومنها صلة الأرحام. صلة الأرحام ولو بشق تمرة، مبالغة في أن الإنسان عليه أن يرعى الرحم حتى من الناحية الاقتصادية. أولا الواجبات الدينية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ومن ثم الجهات الاقتصادية والمالية، وثالثا الجهات النفسية. رحم يعيش أزمة نفسية، لا هو مستقر ماليا ولا هو إنسان منحرف يحتاج إلى أمر بمعروف أو نهي عن منكر، ولكن أزمة، كآبة، ضيق، تبرم من بعض الأمور. أنت عندما تزور هذا الرحم وتمنحه الصحة النفسية، تفتح له بعض الآفاق، تفرج عن بعض كربه، كم لك من الأجر في الآخرة، وكم لك من التأثير الاجتماعي في إنشاء مجتمع سليم صحيا ودينيا واقتصاديا. إذن صلة الأرحام لها هذه الآثار المباركة الثلاث في الأوساط المختلفة. ثم الآن ننتقل لآثار صلة الرحم. الروايات غريب في مسألة ربط العمر بصلة الأرحام. ما الربط؟ هو أعلم بما يجعل. في الواقع صلة الأرحام إخواني نموذج عملي من شكر الخالق. هل تعلم أنه لولا الأبوين لما تمتعت بنعمة الوجود؟ نعمة الوجود من الله عز وجل. ولماذا سمي الرحم صلة الرحم؟ إشارة إلى رحم الأم، هذا العضو الذي ينشأ فيه الولد بعد التلقيح بين البويضة وغيرها. إذن الرحم في الواقع هو السبب الظاهري للتكاثر وللتناسل. إذن صحيح رب العزة والجلال هو المصور، هو الخالق، هو المبدع، هو البديع، هو الفاطر، ولكن أبى الله إلا أن يجري الأمور بأسبابها. إذن الرحم والأم والأب في الواقع منهما نعمة الوجود، ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. ولهذا قد يكون هذا هو السر في طول العمر، الإنسان الذي يشكر الله على نعمة الوجود عن طريق شكر الوالدين. في الواقع من الطبيعي أن يكون الجزاء متجانس ومتوافق مع هذا الشكر، ولهذا العمر الطويل من أسباب ذلك صلة الأرحام. واسمعوا لهذا الحديث في هذا المجال. الرواية تقول، وأرجو إخواني الالتفات إلى دقة تعابير المعصومين، أئمتنا عليهم السلام أئمة الكلام، أين حكمة لقمان من حكمهم؟ يقول الصادق عليه السلام: ما نعلم شيئا، نحن لا نعلم. إذا أنتم عندكم أيها الرعية، أيها المأمومون، إذا عندكم معلومات هاتوا بهذه المعلومات. وطبعا هو قال شرق أو غرب فلن تجد علما بهذا المضمون غير ما هو عندنا. ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، حتى أن الرجل يكون أجله 3 سنين فيكون وصولا للرحم فيزيد الله في عمره 30 سنة، 10 أضعاف. والتفتوا إلى كلمة يزيد الله، إذا رب العزة والجلال زاد من عمرك 30 سنة، 27 سنة إلى 3، هذا عمر مبارك. إذا رب العالمين يعلم أنك سوف تجر إلى نفسك النار في هذا العمر الزائد، طبعا لا يقدر لك، صحيح تستحق ذلك، ولكن رأفة بك كمؤمن ينقص من عمرك. ولكن 30 سنة هبة من الله عز وجل، كم تكتسب فيها الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من موجبات الرزق إخواني، صحيح السعي، المثابرة الذهنية الاقتصادية، استشارة الخبراء في هذه المجالات صحيح شيء نافع، ولكن عن النبي صلى الله عليه وآله: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. طبعا صلة الرحم أيضا كما قلنا قبل قليل يحتوي أو يشتمل على مسألة الإنفاق والمساعدة، هذا الأمر أيضا مشكور من قبل الله سبحانه وتعالى. إخواني، نحن نعتقد أن الإنسان الموحد الموالي قدر المتيقن، الإنسان الذي مات على شهادة الوحدانية والشهادة بالنبوة والشهادة لأئمة الهدى عليهم السلام، هذا الإنسان من أهل الجنة قطعا. الآن تصفى ذنوبه في سكرات الموت، فإن بقي شيء في عذاب البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، مو هين إنسان يعيش 1000-2000 سنة في قبره ويعذب. مؤمن موحد موالي في الواقع ذرف الدموع الغزارة على مصائب أهل البيت وكان محسنا إجمالا، ولكن عنده هفوات، طبعا عذاب البرزخ يصفي حسابات المؤمن. بعد ذلك أهوال القيامة، إن يوما عند ربك كألف سنة ما يعدون. يكفي أن يحكم على الإنسان بالسجن يوما واحدا في عرصات القيامة، 1000 سنة، وفي آية أخرى 50,000 سنة حسب اختلاف مواقف القيامة. إذن أيضا كافي لتمحيص الذنوب. الإنسان يمر على جهنم، هول المرور على جهنم أيضا من مكفرات الذنوب. بعد ذلك الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، تقول في الآية الأخرى لم يدخلوها وهم يطمعون، القرار كتب ولكن مع وقف التنفيذ. أنت من أهل الجنة ولكن بعد 1000 سنة، قف على جبل مطل على الجنة ومطل على النار، ينظر إلى النعيم فيحترق قلبه أسفا، وينظر إلى نار جهنم فيشكر الله أنه ليس من أهل النار. إذن بعد هذه المواقف الإنسان الموالي سيدخل الجنة قطعا، ولكن كما قالوا صلوات الله عليهم تنافسوا في ماذا؟ في الدرجات. دخول الجنة أمر ميسور وسهل بعد هذه التمحيصات، تنافسوا في الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وآله إن في الجنة درجة لا يبلغها إلا إمام عادل. إمام عادل طبعا ينطبق على أئمة الهدى عليهم السلام والعدول، ولازم يكون الإمام العادل حتما يصلي جماعة في المسجد. إنسان على كل حال له صفة القيادة وهو عادل في سلوكه، أو ذو رحم وصول، كثير الصلاة، كثير كأنه ديدنه ملكته، إذا سمع بنقص في حال من حالات النفسية أو الاقتصادية لرحم قريب لا يتحمل. سمعتم مني هذه الرواية واقعا من هذه الرواية، تذكروها عند زيارة النبي في المدينة رزقنا الله وإياكم في عامنا هذا وفي كل عام، في ليلة بدر أو في ليلة ما بعد بدر، حيث انتصر المسلمون معركة بدر، انتصر المسلمون ووثقوا الأسرى بالقيود، الآن بالسلاسل أو بالحبال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينم تلك الليلة، ليلة النصر، ليلة الفتح، أول معركة في الإسلام وأول نصر في الإسلام، النبي لم ينم. ماذا يا رسول الله؟ قال أسمع أنين عمي العباس، كان في ضمن المشركين أسر ولكنه في القيود، أسمع أنين عمي، كيف أنام وأنا أسمع أنينه وهو مشرك؟ فالمسلمون رقوا لحال رسول الله وفكوا الأغلال أو القيود عن يد العباس، فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم. رحم. سيأتي بعد الآن روايات أهل البيت عليهم السلام يقول للإمام رحمي منحرف، رحمي ليس على هذا الأمر، لا يعتقد بولايتكم، ماذا أعمل؟ سيأتي الجواب بعد قليل. إذن ذو رحم وصول، أو ذو عيال صبور، عند عائلة كبيرة الآن من أولاده أو من أرحامه من يعيلهم ولكنه صبور لا يتبرم مما هو فيه من الفقر. إخواني، أعظم من هذه الأمور من دخول الجنة ودرجات الجنة، هذه الرواية من روائع الأحاديث حقيقة، بعض روايات الأئمة تنعش النفوس، يعني حقيقة الإنسان الموالي العاشق لأهل البيت يعيش حالة من الطرب عندما يسمع بعض الروايات. تقول كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام هنيئا له على داود الرقي من أصحاب الإمام الصادق، إذ قال لي مبتدئا من قبل نفسه من دون أي مقدمة: يا داود، لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس. أنا أتصفح ملفاتكم أنتم الشيعة، فأنت يا داود رأيت في ملفك شيء جيد، رأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمك فلان، فسرني ذلك، سرني، أنا فرحت عندما رأيت في دفتر أعمالك أنك قد وصلت رحمك. وطبعا في هذا الزمان صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بدل الإمام الصادق ينظر إلى صحائف أعمالنا: إني علمت أن صلتك له أسرع لفناء عمره وقطع أجله. إذن إخواني هكذا سرور الأئمة عليهم السلام بصلة الرحم من موجبات التوفيق الأكيد في حياتنا وفي تعاملنا. في رواية أخرى في الواقع إجابة على تساؤل، البعض يقول كيف أنا أصل رحم وهو قاطع، أزور مرة مرتين، أتصل مرة مرتين، أهديه مرة مرتين، أذهب له في كل عيد ولكن ما في جواب، فإذا هذا فيه ذل، فيه إهانة، فيه كذا وكذا، وفي الواقع هو يؤكل من هذا المنطلق، من هذا المنطق الأعوج. وظيفتك أنت أن تصل الرحم لا طمعا في التجاوب. إذا كان عملك لله عز وجل فلما انتظار الأجر من المخلوقين؟ عليك أن تصل الرحم، سواء وجدت استجابة، وجدت جوابا من الطرف المقابل أم لم تجد جوابا. هذا الحديث أيضا من روائع الحديث، أئمتنا عندما يقولون كلمة هم أول الناس تطبيقا لما يقولون. يقول: وقع بين عبد الله بن الحسن وبين أبي عبد الله الصادق كلام حتى ارتفعت أصواتهما، صار في نقاش وعلى كل حال خلاف وجهات النظر، حتى صوت الإمام الصادق ارتفع في الشجار وفي الخلاف مع ابن عمه عبد الله بن الحسن، واجتمع الناس عليهما. منظر طريف، إمام الصادق إمام زمانه يختلف معه إنسان حتى ترتفع الأصوات، يجتمع الناس حولهم حتى افترق تلك العشية. فلما يقول أصبحت غدوت في حاجة لي، فإذا أبو عبد الله على باب عبد الله بن الحسن. صفوان الجمال رأى هذا المنظر وهو يقول: قولي يا جارية لأبي محمد هذا أبو عبد الله بالباب. الإمام الصادق جاء إلى باب بيتك يا عبد الله بن الحسن أبا محمد. فخرج عبد الله بن الحسن وهو يقول: يا أبا عبد الله ما بكر بك، أول صبح تطرق باب البيت، عندك شغل وياي؟ قال: إنه مررت البارحة بآية من كتاب الله فأطلقني. قال: وما هي؟ قال: عز وجل الذي يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فاعتنق وبكيا جميعا، فاعتنق وبكيا جميعا. ثم قال عبد الله بن الحسن: صدقت والله يا أبا عبد الله، كأني لم أقرأ هذه الآية قط، ونحن أيضا كأننا لم نقرأ هذه الآية قط. إلى إخواني، صلة الرحم كالصلاة، إذا إنسان صلى وما حصل مكافأة يترك الصلاة، إذا إنسان خمس ولم يحصل مكافأة يترك الخمس، واجب مستقل لا صلة له أبدا بالمردود المادي أو المردود الاجتماعي. في كتاب الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن. أكو بعض الذنوب كأن آثارها معجلة في الدنيا قبل الآخرة: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة. إنسان يقسم بالقرآن أو بالله عز وجل وهو كاذب، في الروايات تقول اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تدع الديار بلاقع من أهلها، تخرب الديار وتهلك الحرث والنسل. في رواية أخرى يقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي أهلا قد كنت أصلهم وهم يؤذونني، أنا أصل وهم يؤذون، هذا الذي قلناه قبل قليل، وقد أردت رفضهم، خلاص أنا بعد مليت من صلة الرحم، من الآن فصاعدا نويت على قطيعة الرحم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يرفضكم الله جميعا، أنت وصاحبك، أنت الذي كنت تصل والآن تريد أن تقطع، وذلك المقاطع يرفضكم الله جميعا. إنسان رفضه الله سبحانه وتعالى كيف يرجو الخلاص والنجاة؟ قال: وكيف أصنع؟ قال: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك. لو أن المؤمن حقيقة يعمل بهذه الأمور الثلاث، كم يكتسب وجاهة عند الناس، وكم يكتسب وجاهة وقرب عظيم عند رب العزة والجلال. تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فإن فعلت ذلك كان الله عز وجل لك عليهم ظهيرا. إذا أنت تخشى من ظلم الرحم، تخشى من تعدي الرحم، تخشى من شيء في هذا المجال، جعل الله عز وجل جعل نفسه ظهيرا وناصرا لك. بالنسبة إلى الإنفاق، بعضنا عند صدقات مستحبة، عند في الواقع التزامات شرعية، يعني عند عليه ديون شرعية من باب الخمس، سهم الإمام أو سهم السادة. على كل عليه أن يبدأ بأرحامه. ألا أدلك على أفضل الصدقة؟ يقول النبي لسراقة بن مالك، قال بلى بأبي أنت وأمي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أفضل الصدقة على أختك أو ابنتك، أفضل الصدقة على أختك وعلى ابنتك. راجعوا منهاج الصالحين الجزء الثاني، باب الصدقة، فتوى لعله كل المراجع. الصدقة المستحبة جائزة على الإنسان المستغني، لا مانع أن تخرج صدقة محترمة، هدية قيمة، وتهديها إلى أختك، إلى ابنتك، طبعا من دون الإخبار بأنها صدقة. الصدقة عبارة عن تبرع مالي مشروط بالقربة. إنسان يعطي مالا لمسلم، لمؤمن، قربة إلى الله. نعم الكفارات الواجبة، شهر الفطرة وما شابه ذلك، الزكوات من مصادقها الفقير، ولكن الصدقة المستحبة لا يشترط فيها الفقر أبدا. بإمكانك أن تعطي هذا المال. بعض المؤمنين يسافرون في الطريق أثرياء، يعني كل منهما في الطائرة أو قبل الطائرة يعطي صدقة السفر للآخر 100 درهم، يتبادلان، هذا يعطي 100 وهذا يعطي 100، في الواقع ما صار خسارة مالية، وفي نفس الوقت قد عمل بالمستحب دفع الصدقة قبل السفر. ما المانع تدفع الصدقة لزوجتك في يوم السفر؟ لا مانع من ذلك أبدا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وآله، أفضل الصدقة على أختك أو ابنتك، فكيف إذا كانت الأخت أو الأب أو الأم أو الرحم في الواقع محتاج ملهوف إلى آخره. إذن القضية فيها طبعا أجر مضاعف في هذا المجال. الإنسان قد يكون وضع المادي لا يسمح له بأن ينفق على أرحامه، إنسان من عشيرة كبيرة وفيهم فقراء كثيرون، ماذا يعمل؟ قال الصادق عليه السلام، صل رحمك ولو بشربة من ماء، مساعدة بسيطة، إنجاز معاملة، تطيب خاطر، زيارة مفرحة، أي شأن من هذه الشؤون يوجب له السرور. على كل حال من مصادق صلة الرحم، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى. إنسان من جهة يحسن ويصل، ومن جهة يدخل عليهم الحزن. لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. تساعد الرحم وتبلغ 50 واحد أني أنا ساعدت فلان، ما قيمة هذا الإنفاق؟ إذا بلغه ذلك وتأذى، ما قيمة هذه الصدقة؟ إذن يقول، أفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها. وأخيرا، وما وعدتكم هذه الرواية الأخيرة في هذا المجال، وحقيقة الرواية كما قلنا ملفتة، قلت للصادق عليه السلام، يكون لي القرابة على غير أمري. روايات أهل البيت عليهم السلام زمان تقية، كانوا يرمزون للتشيع بكلمة أمر، ليس على هذا الأمر، يعني غير موالي. فيقول، يكون لي القرابة على غير أمري، ألهم علي حق؟ حتى هذا الرحم له علي حق؟ قال نعم، حق الرحم لا يقطعه شيء، ليكن على اعتقاد آخر، وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان، حق الرحم وحق الإسلام. إذا كان الرحم مؤمنا مواليا مثلك فهناك حقان، وأما إذا كان ليس على أمرك فله حق واحد وهو حق الرحمية. يا بني وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تصوروا أب شيوعي، أب ملحد، أب بوذي، وهو يصر أن تكون بوذيا مثله، هكذا معنى الآية. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم لا تطعهما، قل له كن على بوذيتك، كن شيوعيا، كن ملحدا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. تعوده في مرضه، تساعده. إذا كان أب كافر ويدعوك إلى الكفر وأنت مأمور بحسن الصحبة، فكيف إذا كان الأب مؤمنا مسلما مواليا يدعوك للطاعة ويدعوك للإيمان؟ ماذا حق هذا الأب عليك إذا كان بهذه المثابة؟ إذن أعزائي إخواني، البعض منا يشتكي من البلاءات غير المتوقعة، مرض لم يتوقع، بلاء غير متوقع، يفتح المحل تلو المحل فلا يبارك له في سعيه، يطرق أبواب العمل لا يبارك له في ذلك، يتزوج لا يفلح، يرزق ذرية غير صالحة. أنا أقول هنالك عوامل واضحة: سوء التدبير، عدم التربية الصحيحة، عدم مراعاة القواعد الظاهرية في التعامل، وهنالك أسباب خفية، وكما قلنا قبل قليل من ذلك قطع الرحم في الواقع يوجب انعكاس آثار ذلك في حياة الإنسان. الآن السؤال: من هو الرحم؟ الرحم درجات، أقرب الأرحام الأبوين، بعد ذلك الأولاد، وبعد ذلك يأتي الأقارب الدرجة الأولى، الأعمام والأخوان والخالات وإلى آخره، ومن بعد ذلك الأسرة، أبناء العم، أبناء الخال، من يمت إليك بصلة يقال هذا قريب فلان، هذا رحم فلان. على كل حال ذلك أيضا من مصاديق الرحم. الآن وإن كان في مسألة اختلاف من حيث الوجوب، الرحم التي يجب صلتها من مسألة ثانية، أخلاقيا من يمت إليك بصلة هو رحم لك. الآن كيف أصل رحمي ولو بالسلام إذا كان الرحم مستغنيا عني، وما في داعي للزيارة المكثفة ولو من خلال الاتصال؟ المهم أن لا يكون الإنسان مقاطعا لرحمه، هذه درجة، والدرجة الثانية أن يكون وصولا لرحمه. في ختام حديثنا، بعض الروايات تؤكد على أنه من أقرب الأرحام ومن أهم الأرحام للإنسان أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. صحيح هذا مو رحم حقيقي بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربى. كيف تحب قريبك، تحب أباك، تحب ولدك، أيضا هؤلاء هم أقرب القرابة. في بعض الروايات واقعنا أدري أحدنا، أنا أتكلم عن نفسي، أنا لست أهلا لذلك، يقول كأن الإنسان لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يحب بهذه المضامين، حتى يحب ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من حبه لذريته. هل نحن كذلك؟ يأتيك ابن سيد لا تعرفه، من جنسية أخرى، من ملة أخرى، ولكن لانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وآله تقدمه على ولدك. إذا كنت تعيش هذا الشعور فأنت حقيقة، أنا أعتقد أن هذا الإنسان في جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، في محلة النبي، في جنان الخلد، يحب ذرية المصطفى أكثر من حبه لذريته. لماذا؟ لأن هذا منسوب إلى رسول الله، وهذا الإبن منسوب لي، والنسبة إلى الرسول أشرف وأجل من النسبة إلى نفسي. إذا أحدنا ما عنده هذا الشعور فليتكلف، فليتظاهر، فليعمل بعض الأعمال التي ترمز لهذه المعاني، وإن لم يعش هذا المعنى حقيقة في وجوده. إلهي فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وبارك لنا في ذرياتنا. اللهم أعنا على أنفسنا بما أعنت به الصالحين على أنفسهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، وكلمة الكافرين هي السفلى. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.